الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زال حبل الوصل بيننا عامرا بهذه الإشراقات الحضارية للإسلام، يوم أن كان رائد الدنيا سموا وثقافة وأخلاقا وقوة وتقدما، واليوم نقف على الأطلال من أسف لنتذكر ذلك البناء الحضاري في بنيته التربوية العالمية الإنسانية، ونقارنه بما نحن فيه من بناء تربوي حضاري غربي كئيب. وقد عرضنا في الحلقة السابقة لواقع البناء التربوي في حضارة الغرب التي يراد لنا أن ننصهر في بوتقتها، فنربط بين ما سبق قليلا ثم نكمل الجانب الآخر، وهو البناء التربوي الحضاري في حضارة الإسلام أو منهج الإسلام، فنقول وبالله وحده التوفيق. في المجتمعات المعاصرة أو في المفهوم الحضاري التربوي الغربي، يرسم الناس واقعهم بآرائهم، فإذا اجتمعت آراء الأفراد حول قضية معينة واتفقت عليها أصبحت تشكل واقعا ينبغي أن يقبله سائر أفراد المجتمع، ويقبل ما يترتب عليه من أمور. فقد تجتمع آراء أفراد على أنه لا إله والحياة مادة، أو أن حق الفرد يذوب في حق الجماعة، وتترتب على ذلك أمور كثيرة، فتكون حياة الإنسان محدودة بهذه الفترة الزمنية، فليعمل كالحيوان كل ما يحقق متعته، فليكذب وليسرق وليفعل كل ما يستطيع ما دام الرقيب عليه شخصا مثله، هدفه كهدفه. ويترتب على ذلك أيضا أن الحياة ما دامت مادة فيوافقها وينسجم معها الإنسان الآلي الجاف من المعاني الإنسانية، إلى آخر ما يترتب على هذا الواقع الناشئ من رأي أفراد ربما يشكلون أغلبية أو أقلية. وقد تجتمع آراء أفراد في مجتمع آخر على أن الحرية الشخصية رأس المال، رأس مال المجتمع، فعلى الفرد أن يحقق ذاته ورغباته ويرسم واقعه على هذا الأساس، فحريته الشخصية أو حرية هواه هي الأساس الذي يبنى عليه واقع المجتمع، وليتبع أي أسلوب ما دام يحقق تلك الغاية. ولما كان هذا الواقع واقع آراء اجتمعت أو تفرقت، فإنه حتما سيأخذ طبيعة الرأي في كونه قابلا للتغير زمانا ومكانا، فما تتفق عليه آراء في زمن قد يخالفه أشخاص في زمن آخر، وما يتفق عليه في مكان قد يخالف في مكان آخر. وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتفق عليه جميع الآراء في كل زمان ومكان. وهكذا يظل المجتمع يعيش واقع الآراء المتغير المتقلب، فيغير حياتهم من سيء إلى أسوأ، ويقلبها من اضطراب إلى فوضى، ومن هم إلى غم، فلا يحصد الأفراد من آرائهم إلا شقاءها وبؤسها. ويعبر القرآن عن هذا الصنف الأرائيتي الذي يتبع رأيه بأنه يتبع هواه، ويؤسس واقع مجتمعه على هذه الأهواء والآراء المجتمعة، فيقول تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ويحذرنا القرآن من أن نكون إمعات نردد آراءهم وأهواءهم، فقال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وقال تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وإذا كان واقع الناس اليوم واقعا ناتجا من آرائهم، فإن واقع الإسلام واقع ناتج عن منهج رباني لا شأن لآرائنا في رسمه، فهو واقع منبثق من منهج معين، منهج رباني، وليس منبثقا من آراء. والبون شاسع بين واقع الرأي وواقع المنهج، وهما مثل خطين من زاوية مثلث لا يمكن أن يلتقيا، ومن هذه النقطة يبدأ انحرافنا ومشاكلنا وشقاؤنا وتعاستنا، رغم كل ما نبذل من عصارة فكر وخلاصة تجربة لاكتشاف كل جديد وتذليل كل صعب لرفاه الإنسان. وما ذاك إلا لأننا نقرر بآرائنا وأفكارنا وأهوائنا واقعا لا يتجاوب مع فطرتنا التي فطرنا الله عليها، وإنما يتجاوب مع أهوائنا وشهواتنا المحدودة الناقصة المبتسرة. ولأن أمر الفطرة لا ندركه نحن، لأننا لم نصنع ولم نخلق هذا الإنسان حتى نعرف متطلبات فكرته، وإنما هذا شأن صاحب الصنعة الباري سبحانه، الذي يعلم ما خلق ويعلم ما تحتاجه هذه الفطرة، وبالتالي يعلم ما يصلح الإنسان وما يضره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والفطرة واحدة لا تختلف كما تختلف الآراء من إنسان لآخر، أو من زمان ومكان إلى آخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ فالإنسان يولد على فطرة الإسلام الصافية، والذي يكدرها ويخرجها عن سمتها وإطارها الناس بما يحدثونه من آرائهم وتصرفاتهم. ولعل في هذا القدر كفاية، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.